أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في بحث الحد، والحد الأول ذكره حد الزنا. قلنا في تعريفه كما عرفه الشهيد الأول عليه الرحمة، قال: الأول في الزنا وهو علاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة عالما مختارا. قلنا هذه قيود أخذها المصنف ووضحناها، هي 10 قيود ذكرناها فيما تقدم. ثم قام المصنف الشهيد الثاني عليه الرحمة بمناقشة أو بذكر ملاحظات على مثل هذه القيود، ذكر 6 ملاحظات تقريبا هم ذكرناها في البحث السابق. هذا ما تقدم. وقفنا عند هذا المطلب، قال: وحيث اعتبر في الزنا انتفاء الشبهة، مما لا شك ولا ريب أن من القواعد الفقهية المعروفة عندنا والمقررة في محلها هي قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات، مطلق الحدود تدرأ بالشبهات. وهذا نوع طبعا فيها نوع من اللطف الإلهي والرحمة الإلهية، مضافا إلى أنه عدم كما يقولون بأنه عدم خرق الحالة الاجتماعية المتدينة، يعني ربما كثرة إقامة الحدود وبأدنى مناسبة يخلق حالة من عدم العاصمية في المجتمع، يعني يورث العكس تماما، يعني كأنه يعطي طابع وفي الذهنية العامة وفي العقل الكلي إنجاز التعبير عقل المجموع للمجتمع أنه بعد ما يوجد أحد يمكن أن يعصم نفسه أو يبتعد عن الرذائل، فبالعكس يخلق أجواء أخرى للانحراف والعياذ بالله. ولذلك بعض العلماء يؤكدون على مثل هذا الحقيقة في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، مجرد ذكر الفواحش بعض العلماء يستشكر في ذكرها، لأنها ربما يعني أحسن نوع من الإشاعة، يعني نوع من التقليل من أهميتها، نوع من الإنصاح التعبير تسهيلها وتسويقها بشكل أو بآخر، يعني ربما هو يذكرها للنقد أو كذا إلا في مجالات محددة. باب الأمر هنا المنكر واضح، ولكن التسلية بها والكلام بها في المجالس العامة وذكر فلان وفلانة وغيره وغيره وغيره، هذا يعطي حالة من والعياذ بالله يعني يخرق الحجاب الاجتماعي، الهيبة الاجتماعية للمجتمع. فرق نقول هذا مجتمع متدين، والفرق أننا دائما نضرب في هذا المجتمع، دائما نطعن في هذا المجتمع في شرفه في كرامته في شخصيته في شخصية مجموعية، طبيعي يعطي نوع من الانعكاس السلبي. هذا على كل حال من الحكم بلا أشكال، ولعلل الأحكام الله أعلم بها، ولكن أتكلم هذا المنطق بأنه من ضمن القواعد الرئيسة عندنا في باب الحدود هي هذه القاعدة. نحن أنا بطبيعتي طبعا في التدريسات اللي مع أي قاعدة، مو كل القواعد اللي تذكر، بعض القواعد نستعرضها بشكل 5 دقائق، يعني قاعدة فقهية تذكر في ضمن البحث، أصلا احنا درسنا قواعد فقهية، ولكنه تقريبا من باب الفائدة بشكل جدا مختصر، يعني ما معنى القاعدة على المستوى المبدأ التصوري، ما هي الأدلة على هذه القاعدة، بعض فروع هذه القاعدة، بحيث أن الطالب يكون على إلمام سريع بمثل هذه القاعدة. قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات من القواعد كما قلت المهمة في باب الحدود، وهي كثيرة الدوران على الألسن، ألسن الفقهاء، ألسن العلماء، ألسن الفضلاء، وحاصلها طبعا حاصل هذه القاعدة بمعنى أنه عدم يعني المبدأ التصور القاعدة هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي، عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها، أي عمل صدر ثروه إنسان قتل شبهة ارتكب فاحشة شبهة كذا فعل شبهة، يعني من دون قصد من طلق من الجهل من دون اختيار إكراه، على كل حال موارد الاشتباه كثيرة، إذا صدر منه هذا الفعل مبنيا على الاشتباه هذا ماذا؟ لا يحاد، معذور يعني أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشبهة إما أن تقع من الإنسان إما جهلا بالحكم أو جهلا بالموضوع. جهلا بالحكم ما يدري أن هذا حرام، ترض ما يدري أن القذف حرام. قد يكون ترى بعض المجتمعات الحمد لله رحمكم الله، قد يكون بعض المجتمعات ما متثقفة على حرمة القذف، وذلك شوف تساهل عندهم القذف والعياذ بالله، الرمي بالزنا بالفاحشة بكذا، رمي فلان فلانة عليه حد من حدود الله سبحانه وتعالى، كما ستين إن شاء الله بحث مفصل في القذف. فتجد بعض المجتمعات ما متثقفة من هالجهة، يمكن تدرك حرمة الزنا، تدرك حرمة اللواط، تدرك حرمة السرقة، لكن القذف في نوع من التساهل والعياذ بالله. ترى هذا إنسان في مجتمع ما يدري أصلا أن هذا حرام من كثر التساهل فيه، يعني طبيعة الحال هذا لو صدر منه جهلا بالحكم هذا، إذا طبعا الشبهة جارية في حقه يعني من غير تقصير، يعني بتعبيرنا توجد ملابسات موضوعية تكشف عن أنه جاهل بالحكم، فهذا لا يقام عليه الحد، إما جهلا بالحكم أو جهلا بالموضوع. ترضى إنسان يدري أن الزنا حرام والعياذ بالله، لكن تصور هذه زوجته فصار ما صار، يسموه اشتباه موضوعي، شبهة أين في الموضوع، وهذا معذور. على كل حال إذن الشبهة التي تدرأ الحد يعني تمنع الحد إما شبهة في الموضوع وإما شبهة ماذا في الحكم. هذا تقريبا ممكن عرضه بشكل مختصر في معنى القاعدة. الآن ما هو المدرك؟ طبعا المدرك ذكرت روايات على ذلك، منها الرواية النبوية المشهورة في قول النبي صلى الله عليه وآله: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. هذه الرواية طبعا هي نفس مدلول القاعدة، يعني نفس القاعدة هي نص هذه الرواية: ادرأوا الحدود بالشبهات، أو الحدود تدرأ بالشبهات. لكن ما في إشكال من جهة الدلالة، دلالتها واضحة على المطلوب، لكن الكلام هنا إشكال في السند. يقولون الأصل في النبوي أنا هذا مرسل، يعني عدم الحجية، يعني النبوي الذي لم يأتي من طرقنا. النبوي على أمرين: أما نبوي يعني مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أهل البيت سلام الله عليه، بلا إشكال نعم حجة، وإذا يعني تمت شرائط الحجية فيه سندا ودلالة. بينما النبوي لما صدر من يعني ما جاء عن طريق البيت، هما ذكروه العام عن النبي بمروياتهم. يعني الأصل يقولون كما معروف عند العلم، أصل في النبوي عدم الحجية، لأنه مو ورد عن طريقنا، إلا أن يكون له نظائر عندنا أو شيء من هذا القبيل أو كذا أو شيء على من هذا المعنى. نعم البعض قال بأن مثل هذا صحيح هي مرسلة عن النبي، يعني ما معلوم سندها، ولكن عمل الأصحاب جابر لها، هذه مسألة الجابرية والكاسرية، عمل الأصحاب جابر لهذه القاعدة، جابر لهذه القاعدة، جابر لهذه الرواية، صحيحة ضعيفة، ولكن إذا عمل المشهور بها ماذا تكون صحيحة، يعني فيها ملاك الحجة من جهة عمل المشهور، لأن على خصوصا على المبنى المشهور من العلماء أن الشهرة جابرة وكاسرة. جابرة يعني إذا كان رواية ضعيفة أساسا عمل بها المصحوب، عمل بها المشهور ماذا تجبر نقصها، والعكس بالعكس لو كانت رواية صحيحة السند أساسا ولكن أعرض عنها المشهور، أعرض عنها من المشهور لم يعمل بها، هذه الرواية ماذا تكون كاسرة، هذا معنى هذا الإعراض كاسر لهذا ولا يعمل بها بعد، هذا المشهور بين الأعلام. سيد الكلية طبعا لا يراه لا جابرة ولا كاسرة. السيد الشهيد الصالح عليه رحمه الله عندنا بالنص تقريبا إذا كانت في حال العمل بها يعتبرها ليست جابرة، أما الإعراض يعتبرها ماذا كاسر حتى لو كان صحيح السنة، لكن عملهم على رواية ضعيفة يقول لا ما أخذ به، يوافق سيد الكلية من هذا الجهة. لكن إذا أعرضوا المشهور عن رواية ولو صحيح السنة شوي هو يقف عندها، يحسن ما يقبلها بعد، صير يعني يقبل الكاسرية ولا يقبل الجابرية. تقريبا هذه آراء ثلاثة فيما يرتبط بالجابرية والكاسرية. إذن بعضهم يقول بأن هذه الرواية على المشهور جيد بأنها عمل بها المشهور، موجودة في أكثر بالكتب الفقهية فيعمل بها لا إشكال من هذه الجهة. معنى رواية أخرى وهي صحيحة طبعا، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عسان، في امرأة تزوجت ولها زوج، تزوجت ولها زوج، ماذا قال الإمام؟ ترجم المرأة، موجودة في الوسائل مجلد 18 صفحة 398 باب 27 من أبواب حد الزنا الحديث التاسع. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال في امرأة تزوجت ولها زوج، ماذا قال الإمام؟ ترجم المرأة. لما قال ما ترجم المرأة يستفاد أن الرجل الذي تزوج بها، لماذا قال لا يرجم؟ لماذا؟ أحسنتم، شبهة، ما عنده علم منها المهم الزوجة، هذه عارة خطبها على أنها غير متزوجة، بعدين كشف أنها متزوجة، فهي عالمة متعمدة، بعد هذا يقام عليها الحال، فاحشة في 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 فاحشة والعياذ بالله في من جهتها، بينما من جهة الرجل لا شبهة ومعذورة من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طبعا من ضمن الأدلة كذلك المساهلة كما يقولون، يعني من ضمن الأدلة على صحة هذه القاعدة، قاعدة أن الحدود تدرى بالشبهات، المساهلة، معنى يعني انطلاقا من الشريعة السمحة، الشريعة ما جاية هي إلا تربي الناس، مو هي والعياذ بالله لكل ظن وتهمة يقام الحاد أو كذا والعياذ بالله، لا، تعبير كل هذه التأديبات، تعبير إمام زين عبد السلام الله، لا تؤدبني بعقوبتك، الغضب الإلهي والنغمة الإلهية هي تأديب للعباد، الله ما عنده هو العياذ تشفي أو ينطلق من منطلقات كما ننطلق في الانتقام والعياذ بالله، لا، هذا نوع من التأديب للبشر، ورحمة في عيني أنه ذلك ظاهره الغضب، لكن عينه ماذا؟ الرحمة، يعني سبقت رحمته غضبه. إذن بلا أشكال الرواية عندنا من هذه الجهة واضح، حتى يعني من هذه الجهة أنه الله سبحانه وتعالى من باب التسهيلات أنه خصوصا في إجراء الحدود، لأن القضية الحدود مو قضية سهلة، هذه قضية إزهاق روح وقضية قطع وقضية جلد وقضية كرامة وقضية كذا، فلا بد أن يعني لا يقع إلا بعد التمحيص إن صح التعبير، يعني لا يقع بسهولة وكذا، مع أنه لا يعني أنه التساهل كذا في قامة الحدود، لا، إن لا حدود كذا فلا تعد أو شيء من هذا القبيل. من ضمن المستندات والأدلة التي ذكرت على صحة القاعدة التسالم، بعضهم يقول إجماع، الإجماع يقول ليست بحجة، لأن إجماع مدركي، مدام موجود روايات يكون إجماعا ماذا؟ مدركيا، يعني موجود لمدرك، موجود رواية، فليس بحجة. من هنا جملة من علامة صنع السرخوي وجماعة لا يرون أصلا الإجماعات اللي موجودة حجة، وينكر أصل الإجماع، إجماع الكاشف عن رأي المعصوم حجة كما درس في علم الأصول، الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم حجة بلا إشكال، ولكن كلامنا وين في هذه الإجماعات؟ إجماعات على القاعدة، إجماع على رواية، إجماعات السرخوي لا يعتبر هذه أصلا، هذا خلاف المصطلح، هذا يسميه إجماعات مدركية، أو مثل إجماعات السيد المرتضى عليه الرحمة، إجماعات على القواعد، أنت قرأ رسالة السيد المرتضى كتبة، أي حكم كل إجماع، الإجماع، الإجماع إجماع في نظرة، في نظر على القاعدة، على ما هما مثلا متسالم عند المذهب، عند أتباع مذهب أهل البيت، مو الإجماع اصطلاحي ولا موجود لهذا روايات، موجود كذا، البحث في محل على كل حال. شاهدي هنا، وجنح بعض الأعلام بالتسالم، يقول على هذا الحكم التسالم بدل الإجماع، لكن مو يعني مو بدل بتعبيرنا، لا يعني من باب أنه الأغلب عند الفقهاء يقبلون هذا المعنى تسالم، شو مثلا تسالم الفقهاء فرضا على الغسل مثلا بهالكيفية مثلا من هالباب، لكن مو إجماع اصطلاحي، لأنه لا موجود روايات، الإجماع الاصطلاح أصلا لا توجد رواية، ولكن هذا الإجماع كاشف عن رأي من؟
معصوم،
عن رأي المعصوم. واضح؟ هذا تقريبا، هذا تمام الكلام إن في هذه القاعدة بشكل ماذا مختصر جدا من باب الفائدة. هنا المسألة يقول الآن بعد أن تضحت عندنا هذه القاعدة، تعال معي، يقول مصنف عليه الرحمة بأنه الآن عندنا من موارد، يعني الموارد التي فيها الشبهة، وهذه الشبهة التي تنفي الحد، فرضا إنسان تزوج الأم، ترض إنسان تزوج أمه بعقد ظانًا الحل طبعًا، وهذا موجود يعني عند المجوس، يعني عند المجوس موجود هذا المعنى، إنهم عندهم أصلًا في شرعهم جواز نكاح المحارم، استجروا بالله، النكاح على الأم، العقد على الأم، العقد على البيت، العقد على الأخت، موجود على كل حال، هذا موجود هم عنا روايات كما هم قرأنا قبلها سابقا. فشاهدي هذا إنسان بعد هو ما يدري، هو تعبيرنا حتى قالت الرواية توا عهده جديد بالإسلام، دخل الإسلام ما بعد يدري عن المنظومة كاملة، لا المنظومة الحقوقية ولا المنظومة الحدودية والحدود والقسم، ما عنده معلومات، توا شهد الشهادتين ودخل معلومات بسيطة وراح مسكن بيعقد على أخت. نستجر بال من هنا يقول علماءنا إذا كان في حقه ترد الشبهة كقرب عهده بالإسلام، هذا ماذا؟ شبهة في حق ومعذور، يعني لا يقام عليه الحد. وهذا هم ذكر المصنف هم كذا في الرد على من؟ على أبي حنيفة. يوجد قول لأبي حنيفة يقول كأنه حتى هذا مجرد العاقد حتى مع عدم ظن الحلية يكفي في درء الحد. يعني يجيك إنسان مثلا يدري أن الزواج بالأم حرام لكن عقد عليها، أو الزواج بالأخت حرام لكن عقد عليها وصار ما صار، هنا يقول أبو حنيفة لا يقام عليها. لماذا؟ لأنه العقد هذا بحد ذاته استحقق للشبهة. يقول لا، هذا الكلام غير تم، ويعلم ويعلم بالحرمة أساسا من أساس،
يعني ظانا بأن العقد يرفع
لا مو هو ظان، يعني يبقى يحتمل من جانب ما بعد العقد، ولكن ما دام هو يعلم قبل العقد بالحرمة شلون يسوق للعقد
الحلية؟
هو إذا يدري بأن أصلا في شرعنا حرام العقد على البت، حرام العقد على الأم، حرام العقد على الأم، نستجيره بالله، هو يعلم، ها يعلم ذاك الفرض الأول، قلنا أصلا ما يدري أصلا، على سليقته أنه ويش على ديانة السابق يحس بالإسلام مثل المجوس يجوزون عقد على الأخوات وكذا، واضح؟ التفتين ويا في هالنقطة. وعلى كل حال نقول هكذا، فذاك الفرض واضح، هذاك احنا قلنا في حقه ماذا؟ يدرى الحد بالشبهة. فعلا يقولك انا مش مدري، انا تو داخل اسلامكم، وانا بالعكس انا خاطب اختي من زمان قلت بعقل على في الاسلام، استجير بالله. اي فهذا الفرض هو واضح، لكن الان فرض واحد مثلا يدرك بان اصلا النكاح الام ولا كذا حرام شرعا حرام، لكن قال عشان ترض بعقد، شلون تلاعب شلون تساهل، يصور مثلا ان العقد يفترض يخفف شوي، او فرض نقلب الحل، لا ما دام تعرف ان هذا حرام العقد لا 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 يقلب الموضوع لك اصلا، فيبقى ذاك الشخص والعياذ بالله لا يدرى في حده الشبهه. ولذلك المصنف عليه الرحمه عندما ذكر هذا القيد كانه ردا على من؟ على ابي حنيفه من هذه الجهه. هذا تمام الكلام في المطلب الاول. المطلب الثاني إخوانا مسألة الإكراه. الآن عندنا الإكراه من طرفين، تارة الرجل يكره المرأة، هذا صورة، الصورة الثانية المرأة تكره الرجل، فعندنا الإكراه من طرفين. بالنسبة لإكراه الرجل للمرأة هذا لا شك في تحققه، يعني ولا شك في أن المرأة معذورة من هذه الجهة بالإجماع عند العلماء، بالإجماع عند العلماء أنه إذا الرجل أكره المرأة على هذا الفعل والعياذ بالله يقام هو عليه الحد مع توفر الشرائط طبعا، بينما هي لا مكرها، مثلنا قلنا من شرائط إقامة الحد ماذا؟ أن يكون مختارا. ولذلك في حق المرأة يتحقق الإكراه، وهذا تقريبا كواقع خارجي، تقريبا المرأة التي تستكره والعياذ بالله على هذا الفعل، الاغتصاب مثلا ما يسمى بالاغتصاب وكذا والعياذ بالله. نعم الكلام وين؟ في لو المرأة أكرهت الرجل، هي جبرت الرجل، شلون يسموه اغتصاب النساء للرجال، موجود على بعض الأماكن الغربية يغتصبون الرجال، يعني الآن هل يتحقق الإكراه في حق الرجل؟ عندنا قولان، عندنا أصح القولين وهو الأكثر عند العلماء، نعم يتحقق. يجي امرأة مثلا تكره الرجل تقتله، ولا أقتلك إذا ما يستر منك هذا الفعل، أو أقتل ابنك، أو أقتل زوجتك، أو أسرق أموالك الطائلة مثلا، الشيء كما قلنا يخاف على نفسه أو على عرضه أو على ماله، الشيء الخطير يعني. فهنا يقول العلماء نعم يتحقق، فلو صدر منه الفعل دفعا لهذا الخوف وكذا وهو مكره تدرى عن الشبهة. معذور على كل حال، معذور فيما صدر منه يعني، تعبير البعض مثل الرزق الفاي مثل اللي شرب في شهر رمضان، معذور على كل حال. بعد هو مكره شو يسوي؟
مرة هي الأسد.
نعم أي. بينما هذا القول، قول آخر ومنسوب لابن حمزة ابن زهرة الحسيني أحد العلماء الكبار السادة الكبار قديم من أيام تلاميذ الشيخ الطوسي زهرة الحلبي أيام رحمة الله عليه، ولا زلت هم له ذرية وكذا علماءنا الكبار يعني، له كتاب الله المقنع والمقنعة، له كتب فقه في الفقه ومعروف آراءه تتناقل يعني على مستوى حطوه مع مستوى الشرايع على مستوى اللمعة وعلى مستوى الأبحاث استلا تذكر آراء يعني رجل معتد بفقاهته وعلمه رحمة الله تعالى عليه. هذا رأي له، رأي يقول بأن الإكراه لا يتحقق من الرجل أبدا. ما معنى رجال يكره؟ رجال ما يكره أساسا. وإيش دليله؟ يقول دليله بأن الإكراه راح أخو بيخلي يخاف، والخوف يمنع من انتشار العضو، يعني يصير في حالة من التشنج والخوف، وين بتعبيرنا النفسية يتصرف أو مثلا يستطيع أن يقارب مثلا ماله. لاحظ، فبالتالي لا يتحقق الإكراه في حق الرجل، واضح؟ لكن يرد عليه، ردوا عليه أصلا الإعلام وكذا، قالوا القضية مو مربوطة بالانتشار، ما الانتشار لا، ما المربوطة بأصل الشهوة، قد الشهوة تجي مع الإكراه وقد ما تجي، قد تجي حتى مع الاختيار وقد ماذا لا تأتي، ما لها ربط. الربط أنه مكره تحقق مسك الإكراه، وقد يكون مثلا يتشجع أكثر عشان يتخلص من القتل مثلا، يعني بطريقة أخرى هو ماذا يستطيع أن كذا يحقق الشهوة في نفسه ويحقق رض تلك مثلا المكرهة وعشان هو يتخلص. شو المانع؟ أنا مو مستحيل في ذاته، لاحظ يعني والعياذ بالله، يعني في دواعي عقلائية مثلا أنه للدفاع عن نفسه، عن عرضه، عن ماله، عن زوجته، عن أولاده، عن بعض المقربين لهم مسيس حق مسيس قرابة بحيث يخاف عليهم. وهذا يحدث مثلا في تاريخ الطواغيت والظالمين، مثلا نساءهم وبناتهم يتصرفون، ولا يومنا هذا يغتصبون كذا الرجال يعني، ويكره إذا ما تفعل تقتل، هذا معذور أم الله سبحانه وتعالى. فحتى لو تحققت منه، حتى لو بشكل أو بآخر صدر منه هذا الفعل، فالنتيجة هو معذور أمام الله سبحانه وتعالى. واضحة هذه النقطة؟ هذا تقريبا تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ العبارة لكي نأتي للبحث الثالث.
يعني قال الزهرة يقول أنه يبقى مختارا،
أي يعني ما يتحقق المفروض منه، مدام مكره مستحيل يتحقق من الزنا، يعني كأن الإكراه أصلا مانع، أصلا ما تعبيرنا ما يقوم عنده شيء عشان يتصرف، يعني تعبيرنا سالب انتفاء الموضوع. فلو صدر منه هذا واضح أنه زاني، ما هو مكره، هذا قصد السيء،
فيقام عليه
الحد. إيه يقول إن الرجل لا يعني سيد، هو يعرف شغله يعني. يقول هذا رجال، يعني المفروض رجال بعد يقدر ولا ما يقدر، أما أنه بالخاف كذا لا. قال وحيث اعتبر، نقرأ العبارة، وحيث اعتبر في الزنا انتفاء الشبهة فيما تقدم، طبعا عطفا على ما تقدم، فلو تزوج الأم، يعني أي أم المتزوجة، يعني الشخص تزوج أمه هذا معناه، أو المحصنة المتزوجة بغيره، يعني هو تزوج واحدة متزوجة. في بعض ترى الثقافات موجودة، أنا نقولوا لي في بعض الأخوان يقول بعض القبائل في بعض المناطق الأفريقية وكذا لازم زوجين مثلا، مو زوج واحد. إيه موجود ثقافة على كل حال، وعنوان زوج وعنوان صديق مثلا موجود، نستجر بالله بعض ثقافة منحرفة يعني. أو المحصنة المتزوجة بغيره، لاحظ، واحد يتوقع أنه هذه متزوجة، أنا لو عقدت عليها ثانية يجوز، ما فيها إشكال كذا، شبهة. سبحان الله، ترى الجهل بعد خطير يعني. يقول ظن الحل، طبعا بهذا القيد أنه يظن الحل بالعقد، يظن الحل. يقول مثلا الآن أحد الذي يعني مدرآت الشبهة يقول لقرب عهده من المجوسية، لقرب عهده ماذا؟ لقرب عهده من المجوسية ونحوها من الكفر، مثلا كافر تو دخل الإسلام مش مدري عن الأحكام الشرعية هو، أو سكنا في بادية بعيدة عن أحكام الدين، هذا إحنا معنا من ضمن الكبائر التعرب بعد الهجرة، إنسان يجي في مجتمع متحضر ويتثقف يتعلم الدين وكذا، وشوي يروح الهاجر يعيش في البادية من المحرمات عندنا، لأنه في البادية راح ليه راح أصلاً يفقد دينه، يعني راح ما يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى إذا بيعيش بين الغنم وبين الإبل وبين كذا وبين ناس في البادية جهلة، ما يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى، ما يعرف. فمن هنا من المعاصي الكبيرة عندنا التعرب بعد الهجران. قال: أو سكنا في بادية بعيدة عن أحكام الدين فلا حد عليه للشبهة. هذه الصغرى الكبرى ماذا؟ والحدود تدرى بالشبهات. هذه كبرى المسألة، القاعدة اللي احنا ذكرنا عنها شيء مختصر. قال: ولا يكفي في تحقق الشبهة الدارئة للحد ماذا؟ ولا يكفي، الآن هذا ردنا على ابن أبي حنيفة، ولا يكفي في تحقق الشبهة الدارئة للحد العقد على المحرمة بمجرده، ها، من غير أن يظن الحل إجماع، ويدري أنه حرام لكن قال لا يمكن بالعقد يصير حلال مثلا، ما عنده ظن بالحل بالحلية مثل ذاك، يدري بالحرمة لكن قال خلني أعقد يمكن يدرى عني الشبهة. الحد لا، مدام تعلم لا تدرى عنك،
يعني إشارة هو الشبهة الحكمية تتحقق في أصل محرمية المحارم، وهذه هي اللي هي تدرأ بالشبهات.
أحسنتم.
وتارة الشبهة تكون في العقد.
لا، هذا حين ما عنده شبهة في... أحسنتم، شبهة في العقد يصير فقط، وإلا هو يعرف بالحرمة.
يا أبا شوف مدرك أبو حنيفة على أساس أشوف رد الشيء.
إيه لا، أبو حنيفة شريد يقول يوسع القضية، يقول لا إحنا حتى معنا من المدرئات للحدود لو إنسان يعلم أن العقد على أن نكاح الأم حرام، لكن لو عقد عليها ووطأها إحنا ندرى عن الشبهة للعقد. نقول له لا، ما دام يعلم بالحرمة ما تدرى، ما يدرى عنه الحرام.
شلون سماها الشبهة هو يعني؟
وهذا لا تجتمع، قلنا هذا الشبهة مثل بالبحث السابق قلنا الشبهة إذا قبل يومين تقريبا قلنا من ضمن أمور أن الشبهة لا تجتمع مع العلم في التعريف، تتذكرون؟ وقلنا لا، العلم بشيء وحللنا المسألة فيما تقدم. قال: ولا يكفي في تحقق الشبهة الدارئة للحد العقد على المحرمة بمجرده من غير أن يظن الحل ماذا؟ إجماعان. لاحظوا الانتفاء معنى الشبهة حينئذ، يعني حين عدم ظنه للحل، هو شلون شبهة؟ الشبهة لا تجتمع مع العلم، هو يعلم بالحرمة فكيف تجتمع الشبهة معه؟ لأن شبهة عدم العلم، فلا يجتمع العلم وعدم العلم، هذا تناقض بعض.
ترفع يدك عن اليقين بوجود الشك؟
لا، أصلا ما موجود عنده لا شك ولا شبهة، يعني هو الأصل ويش؟ ما دام أنا أعلم بالحرمة، علم بالحرمة، ها، فهذا أشبه تسويلات الشيطان، يعني تسويلات شيطانية، يعرف بالحرمة لكن يعني بيشوف له مخرج مثلا. لا، أنت ما دام عالم بالحرمة لا تأتي في حقك الشبهة، الشبهة لا تجتمع
مع
العلم، لأن الشبهة مناطها حقيقتها عدم العلم، وأنت عندك ماذا؟ علمه، فلا يمكن ماذا؟ اجتماع العلم مع عدم العلم. قال: انتفى معنى الشبهة حينئذ، ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به
العقد،
يعني بالعقد مجرد ولو كان عالم بالحرمة في درء الحدود، وهو يعني هذا أي خلاف أبو حنيفة وهو الموجب لتخصيصه، يعني المصنف خصصها وين؟ لما قال هذه، فلو يعني جاب هذه المسألة وخصصها من هذا في نفس القيد اللي هو في تزوج المرأة المحصنة ضان الحل، ليه؟ لماذا ذكر هذا؟ حاجة يدفع قول أبي حنيفة. قال: وهو الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة دون غيرها من قيود التعريف. ليش؟ وإذا احنا قلنا هناك في الشرط السابع ذكر الشبهة، في الشرط التاسع ذكر هذا ذكرناه، فقلنا اهتمامه بهذا يعني من ضمن أموره أو أمور المصنف عليه الرحمة الماتن، يعني الشيء الأول يريد يلحظ ما عليه أبي حنيفة. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية: قال: ويتحقق الإكراه على الزنا في الرجل على أصح القولين فيدرى الحد عنه به. إيه أصح القولين نظرا إلى قول ابن زهرة الحلبي عن المرأة. قال: ويتحقق الإكراه على الزنا في الرجل على أصح القولين فيدرى الحد عنه به كما يدرى عن المرأة بالإكراه لها. يعني الرجل هم يتحقق أن المرأة تكرهها، كما أن المرأة لو استكرهت هم يدرى عنها لاشتراكهما في المعنى. يعني الرجل هم يعني يتحقق في حق مسكين أنه مكره، والمرأة كذلك يتحقق في حقها أنها مكرهة. قال لاشتراكهما في المعنى الموجب لرفع الحق والاستلزام ماذا؟ عدمه في حقه التكليف ما لا يطاق. يعني لو رفعت معنى الإكراه في حق الرجل، شو يصير مثل هذا الرجل؟ تكليف ما لا يطاق. تكليف ما لا يطاق ماذا؟ محال، قبيح من الله. يعني إنسان هذا يكره للمرأة، تكره على القتل، وأنت تقول له لو صدر منه يقام عليك الحد، ما يجتمع. أنه مغلوب على أمره، مكره غصب عليه، مع أنها بعد ماذا هم تقيم عليه الحد، هذا ما يمكن، لأن هذا تكليف بما لا يطاق. يقول أنا ما يمكن، يعني يا أقتل يا أعمل هذا العمل، ما عندي طريق. فإن قلت لي أنه لا ما يتحقق منك الإكراه، هذا يصير نوع من المحالات في نظره أصلا. النتيجة لأن إذا يريد ما يصير من هذا الفعل، حتما سوف يقتل، وقد أمر من الشرع أنه يدرى عن نفسه القاتل. حفظ النفس أولى من هذا الأمر. قال لاشتراكهما في المعنى الموجب لرفع الحكم والاستلزام عدمه، يعني عدم الإكراه، عدم تحقق الإكراه في حق هذا الرجل التكليف بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق من المحالات. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وربما قيل، هذا نسبة إلى من؟ إلى قول ابن زهرة الحلبي رحمه الله. وربما قيل بعدم تحققه أين؟ في حقه، يعني تحقق الإكراه في حق الرجل، بناء على أن الشهوة غير مقدورة، يعني أصلا ما يمكن يصدر منه شيء في حال الخوف والإكراه، وأن الخوف يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوة، صير مانع بعد، فكيف يتحقق منه الفعل؟
لذلك يكون عليه يكون مختارا.
أي، وبالتالي لو انبعثت الشهوة ورغب وتصرف، هذا دليل على أنه مو مكره، هذا قصده. هذا عين مثل المسألة ذكرناها، بيجينا ربما بعدين مثل المجنون. بعض الآراء تقول بأن المجنون يقام عليه الحد، ذكرنا هذه المسألة مفصل فيما تقدم، المجنون يقام عليه الحد. بعض الآراء تقول لماذا؟ لأنه أدرك اللذة فذهب إليه. لكن مشهور العلماء يقول لا، المجنون معذور، لأنه من شرائط إقامة الحد ما هو التكليف، يعني يكون عاقل، هذا فاقد العقل. وذكرنا ثلاث روايات أو ثلاثة أجوبة، هذا بحث كان مفصل فيه واضح. قال ويضعف، يعني هذا القول يضعف، يضعف بأن القدر الموجب للزنا وهو تغييب الحشفة غير متوقف على ذلك كله. نعم، ولو بمقدار مسكين يخلص نفسه، يعني ممكن لو سلم توقفه يعني على الاختيار ومنع الخوف منه، هذا لو سلمنا بأن الخوف يمنع، لا، قد يكون الخوف ما يمنع، بالعكس يشجع أصلا، هل يتشجع أكثر عشان يخلص نفسه.
يعني بعد هنا يشير شيخنا أنه قد ينتشر العضو حتى من دون خوف.
من دون خوف، خب واضح، مع الخوف.
هذا في مقام الرد على ابن زهر.
أي، في مقام الرد على ابن زهر يقول له بأنه أنت يا سيد تقول أحد أنه الدليل على عدم تحقق الإكراه في خارج عدم انبعاث الذى، نقول أولا الانبعاث مع الخوف غير مستحيل، ممكن مع الخوف ينبعث أساسا، ما في استحالة عقلية ولا استحالة ذاتية أو حسب ما وجدت لازم.
لا، تخيلات مثلا الصور
هذه، أي لا، يعني بس تطبيق أي طريقة مثلا، أي بأي طريقة على كل حال، هو في ذاك الموقف يعرف شلون يتصرف يعني، لكن على الله سبحانه نعم يفاض عليه من الملكوت كيف يتصرف. قال كل يعني على غير متوقف على ذلك كله، غالبا لو سلم توقفه، يعني توقف انتشار العضو كذا على الاختيار، يعني الاختيار، لا لاحظوا يا الاختيار المختار ليس بالضرورة ينتشر العضو. واحد حتى أمام زوجته مثلا، سبحان الله، هو يريد وكذا ما انتشر العضو رغم أنه مختارها، أو حتى في الزنا والعياذ بالله يريد حاصل قاصر الفاحشة، لكنه ما انبعث فيه العضو، ما انتشر، هذا مع أنه مختار. والعكس بالعكس، قد يكون في حال الخوف أصلاً يصير ينتشر عنده، بالعكس من الخوف أصلاً تشتغل عنده بعض الـ بتعبيرهم الغدد وتحرك عشان يخلص نفسه يعني. على كل حال هذا الرأي غير تام في هذا المعنى. هذا تمام الكلام أين؟ تمام الكلام في هذا المسألة. المسألة الثانية وحسب الوقت كم دقيقة الآن يبدأ المصنف عليه الرحمة في بحث ماذا؟ كيف يثبت الزنا والعياذ بالله. يذكر الآن بأن المثبت للزنا هو أولا بالإقرار. يعني إذا أقر الرجل أو أقرت المرأة بأنها زنت أو بأنه زنى لكن أربع مرات مع الشرائط طبعا اللي هو البلوغ والعقل والاختيار والحرية، والحرية تصل المرأة بالنسبة للعبد ويأتي إن شاء الله توضيحها. إذن المشهور بين الأعلام إنه ماذا لابد أن يقر على نفسه كم؟ أربع مرات. عندنا مسألتان، المسألة الأولى وقع خلاف هل هي أربع مرات يقر أو يكتفى بالمرة، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه الإقرار في مجلس واحد أو يتعدد المجالس، يعني في هالمكان بعدين يروح في جهة ثانية يقر نفسه في المسجد في الجامع في في شارع في مكان في حسينية مثلا، يعني أربع محلات في خلاف. بالنسبة للمسألة الأولى ما عليه مشهور الأعلام لا، لابد من الإقرار أربع مرات في قبال رأي من؟ ابن أبي عقيل العماني، أحد علمائنا الكبار من أيام الشيخ الصدوق، هو متوفي تقريبا سنة 381، مزامل لرحيل الشيخ الصدوق، علمائنا هم الكبار يعني، لكن مدرسة تختلف عن مدرسة الشيخ الصدوق، هو بن أبي جنيد كذا معروفين مدرسة منهج وخط في خط الإمامية، وعندهم كتب عجيبة يعني تفريعات فقهية وكذا معروفين، تنقل آرائهم يعني آرائهم حية لا تفصل ابن أبي عقيل العماني. فابن أبي عقيل العماني رحمه الله يقول يا يكتفى ولو بالمرة، إذا أقرت المرأة أو أقر الرجل على نفسه بالزنا ولو مرة واحدة ماذا؟
يقام
عليه الحد، لا إشكال في ذلك. هذا طبعا المشهور استدل بروايات، منها هذه الرواية خبر جميل، هذا تحت شوفوا الحاشية تحت للمشهور، خبر جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات. هذه بعد واضحة في المطلع، هذه الوسائل الباب 16 من أبواب حد الزنا حديث ثلاثة. كذلك مرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهم يعني عن الإمام الصادق الإمام الباقر عليه السلام يقول لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود، طبعا هم من المثبتات الشهود يأتي الحديث عنها. ابن أبي عقيل العماني لا، عندهم رواية احتج بصحيحة الفضيل يقول سمعت أبا عبد الفضيل يقول ظل بن يسار رضوان الله تعالى عليه يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا المحصن فإنه لا يرجم حتى شرعيه أربع شهود. على كل حال هذا إذا هذا استند على هذه الرواية وذاك استند على هذه الرواية، لكن مشهور الأعلام لا، المشهور عند الأعلام هو الإقرار أربع مرات، ولذلك لابد من تحقق تلك الشرائط في هذا المعنى، لابد أن تقر يعني لابد من أن يكون المقر على نفسه بالغ عاقل لا يؤخذ بكلام الصبي لأنه لم يثبت عليه، نعم مثلا يؤدب لأنه يكذب أو أو لصدور الفعل منه وبالتأديب. ترجع واحد عمره 12 سنة وقال أنا صدر مني هذا الفعل، جاء حق الحاكم الشرعي هني إما يؤدب لكذبه لا يأخذ بكلام أو لا قد وقع الفعل لكن لا يقام عليه حل لأنه غير بالغ، لا يؤدب يعني بنظر من بنظر الحاكم كيف يؤدب بطريقة معينة يضرب أو يحبس أو مثلا حسب تشخيص من،
بس ما يصل حد الشرعي،
لا 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 ما عليه حد شرعي وصل انتفاء الموضوع أو من شروط الحد إقامة الحد والبلوغ وهذا فاقد لهذا الشرع. نعم هم عقله فلك لا يقام على المجنون، اختياره قلنا نفس الشيء الإكرام لا يمكن واقع. في رواية عن خبر أبي البختري عن أمير بن علي السلام قال من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد، هذا تجريد ما أعرف معناها تجريد ملابسه يعني هو ذا حبس وخوف وكذا أو هدد هذا ماذا لا حد عليه، أحسنتم. من الأمور الأخرى كذلك ماذا؟ أن يكون حرا، الحرية طبعا. ولكن العبد ماذا؟ العبد يؤخذ بإقراره، ولكن لابد من أن يصدقه المولى، لأن العبد مملوك للمولى، فهذا تصير تفويت لمنافعه. فإذا أقر المولى قال فعلا هذا زنا والعياذ بالله، يقام عليه الحد. أما إذا ما أقر المولى لا يقام عليه الحد بعد، لأنه بعد لأنه في إقامة الحد يعني انعتاقه، يعني لا يقام عليه حد لا بالانعتاق، لأن هذا صار موجب لانعتاقه يعني، فيقام عليه الحد. ولذلك لابد من أخذ ماذا؟ رأي وإذن من؟ المولى. ولك عندنا رواية مثلا صحيح ذريس عن أبي جعفر السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعة، والأم إذا قرت بالسرقة قطعها. طبعا هذه الرواية معذرة، هذه الرواية يقولون لا يعمل بها، لأن هذه واضحة أنها ما جعلت إذن المولى، فذلك يحملوها مع التقية لأنها العام عندهم هذا المعنى، أو بعد تطرح يعني لا يعمل بها، يعني تراد إلى أهلها. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا المعنى. بعد نقرأ شوف إذا بقي شيء. قال: ويثبت الزنا والعياذ بالله، ويثبت الزنا في طرف الرجل والمرأة، لأنهم ليش مرجل مال أدلة مطلقة بعد، المقر والمقرة يعني. ويثبت الزنا في طرف الرجل والمرأة بالإقرار به 4 مرات مع كمال المقر ببلوغه، لا عبرة بإقرار الصبي، وعقله فيخرج المجن، واختياره يخرج المكره يعني، وحريته يكون حر، أو تقول الحر يعني لا يقعن، نقول لا، الحر إذا مطلقا ما يؤخذ بكلامه، لكن إذا صدقه المولى يقول أو تصديق المولى له فيما أقر به. لماذا؟ قال: لأن المانع من نفوذه كونه إقرارا في حق من؟ في حق المولى. لأن المانع من نفوذه كونه إقرارا في حق المولى، يعني أنت أقريت مو في حقك أيها العبد، أنت ملك لمن؟ للمولى، فلا بد المولى هو اللي يقر. أحسنتم. وفي حكم تصديقه انعتاق، يعني لو صدق المولى هذا العبد قال نعم شو يصير؟ انعتق. أحسنتم. هذا بعد بحث العتق متقدم يعني. بعد قال: لزوال المانع من نفوذه، لزوال المانع من يعني من نفوذ الإقرار، يعني الآن هذا أقر على نفسه، جاء المولى صدقه، صار بعد ارتفع المانع فانعتق، فتحقق في حقه ماذا؟ الإقرار، وبالتالي يقام عليه الحد. يقول: ولا فرق في الصبي، الآن الصبي يختلف المراهق دون المراهق، يعني المراهق اللي قريب البلوغ يعني 13 14 الآن وكذا، أم حد معين. قال: ولا فرق في الصبي بين المراهق وغيره، لأنه في النتيجة يشملهم، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ فيشمله بعد، في نفي الحد عنه بالإقرار. مثلا الآن ماذا نفعل به؟ قال: نعم يؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه الامتناع خلوه، يعني خلو هذا الصبي منهما، يعني هذا الصبي لا يخلو، إما كذب وإما فعل، فما هو الحل له؟ يؤدب
للكذب أو
للفعل، فالنتيجة لابد أن يؤدب عشان لا يتجرى. قال: نعم يؤدب لكذبه أو صدور الفعل عن الامتناع خلوه، خلو هذا الصبي منهما، ولا في المجنون كذلك بين المطبق ومن يعترج إدوارا إذا وقع الإقرار حالة الجنون. قبل المجنون المطبق مسكين هذا معذور، لا يقام عليه حتى أقر على نفسه، لأنه ما تشمل قاعدة قرار العقلاء على أنفسهم، جائز. ولا مسألة ماذا؟ ما يرتبط وين؟ ما يرتبط بالإدوار، مجنون إدواري، ولكن أقر في حالة ماذا؟ جنونه، هالشهر اللي هو مجنون أقر على نفسه، لكن لما كان صاحي مثلا لا ما عليه شيء. قال: ومن يعتره الجنون إدوارا إذا وقع الإقرار حالة الجنون. نعم لو أقر حال كماله، يعني ماذا؟
مجنون.
إيه كماله يعني بحيث أنه هو عاقل، يعني الآن في هالشهر معروف الشهرين هذا في الشتاء مثلا ما عادي صاحي وقر على نفسه، هنا تحققت بقية الشرائط فتشمله قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم، ربما القاعدة صار توفيق بكرا أشير لها بشكل سريع. إدوارا كذا، نعم لو أقر حال كمالي حكم عليه. الآن بالنسبة هذا السطر أنا ما أريد أشرحها لأنه مرتبط وين بكتاب العتق. نقرأ مثلا يقول: ولا فرق في المملوك بين القن. القن معروف، القن هو الذي لم يثبت، لم يتشبث بالحر، يعني قن. فشو تقول أنا عبد قن لله؟ عبد، هذا معنى. والمدبر، المدبر اللي مولاه يقول له أنت حر دبر حياتي، يعني بعد ما أموت شو تصير؟ حر. والمكاتب بقسمين، يعني المشروط والمطلق، هناك مكاتب مشروط على كل حال مطلق. يقول: وإن تحرر بعضه ومطلق المبعض، يعني حتى هذا مثلا الآن يقول له مولاه أنت اشتغل وجيب لي أموال، مثلا كل ما تجيب لي تتبعض، يعني كل بمقدار ما تجيب أنا أعطيك الحرية. ترى أنت مطالب 100,000، اشتغل سنة سنتين ثلاث، كل ما تجيب لي 1,000 يصير جزء منك
يتحرر.
وشلون معنى التحرر؟ طبعا من باب أن ساعات العمل تقل، أحسنتم، يعني الآن هو ملكه 24 ساعة، طبعا إذا عبد قل 24 ساعة شي صار تقل بقدرها، يعني تصير له 10 ساعات، 5 ساعات، ساعة نص ساعة لين يتحرر كامل. قال: ومطلق المبعض سواء كانت تبعيضة بالمكاتبة طبعا أو غيره. وأم الولد، أم الولد اللي جابت ولد تكون منعتقة، لأن تصير في حصة ابنها. ترض واحد أنجب من أمه، الأمة من تجيب ولد، الولد خب حر تبع لمن؟ لأبيه، يتبع أشرف الأبوين. فهي تصير الأم سبحان الله بعدين في ملك ابنها، يعني يفتن عتق، أحسنتم، وصير معتقة من جهة ميراث ابنه. وأم الولد وكذا لا فرق في غير المختار، يعني وبين من ألجئ إليه بالتوعد وبين من ضرب حتى ارتفع قصده، يعني المكره كذلك وين؟ إنه غير المختار، إن المكره مثلا إما يتوعد يعني بالكلام وخوف فيستر منه هذا الفعل، أو لا يضرب أساسا، يضرب ضرب لأجل أن يفعل هذا الفعل، فكليهما هم يدرى عنه الحد أو كذا. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. يقول: ومقتضى أطلاق اشتراط، هذا المسألة الثانية الآن، لمسألة هل اشتراط تعدد المجالس أو لا يشتراط، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الجلسة المقبلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى